عندنا مسألة الآن، كل هذا إذا كان الأجنبي يطلق وينجز الطلاق، فما الحكم إذا كان قد علق الطلاق؟ وتوضيح ذلك أن الرجل إذا كان أجنبيا أو أعزب ما عنده زوجة وطلق لا يخلو من حالتين: إما أن يطلق منجزا، يقول امرأتي طالق ويكذب في أن له امرأة، زوجتي طالق، هذا منجز، أو يعلق فيقول إذا تزوجت فامرأتي طالق، إذا تزوجت من بني فلان فامرأتي طالق. هذا يسمى عند العلماء تعليق الطلاق على النكاح، تعليق الطلاق على النكاح، وهو إما أن يعلقه فيخصص، وإما أن يعلقه فيعمم. يعلقه فيخصص فيقول إذا تزوجت خديجة، غضب من أراد أن ينكح امرأة فصار بينه وبين أهلها شيء، فقال إذا تزوجت بنتكم فلانة فهي طالق، فإذا علق الطلاق على النكاح، والبنت أثناء التعليق أجنبية منه، ليست بزوجة، لم تدخل في عصمته، فهذا يسمى التعليق مع التخصيص، أنه خصص فقال فلانة. أو مثلا يحدد أسرة، راجعه والداه أو قرابته واختصم معهم فقال إذا تزوجت من أسرة فلان فزوجتي منهم طالق، فحينئذ خصص أسرة أو قبيلة أو جماعة، هذا كله تخصيص. إما أن يخصص فيقول إذا تزوجت فلانة أو من بني فلان أو من قبيلة فلان أو من عائلة فلان، وإما أن يعمم، وهذا أعظم وأشد بلاء، فيقول كل امرأة أتزوجها فهي طالق، وكل امرأة أنكحها فهي طالق، أو إذا تزوجت فنسائي طوالق ونحو ذلك. هذا في حال التعميم. واختلف الأئمة رحمهم الله في الطلاق على هذه الصورة، فقال بعض أهل العلم لا يقع الطلاق، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة، أنه لا يقع الطلاق مطلقا. وحكي عن بعض الصحابة كعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وأم المؤمنين عائشة أنه إذا علق الطلاق على النكاح لا يلزمه شيء، سواء عمم أو خصص، أنه لا يلزمه شيء وأنه لغو. القول الثاني أنه يلزمه الطلاق مطلقا سواء عمم أو خصص، وهذا هو مذهب الحنفية، فعندهم أنه بمجرد ما يعقد العقد على المرأة التي سماها أو على المرأة من الأسرة التي سماها أو من القبيلة التي سماها أنه تطلق عليه بمجرد العقد. والمصيبة أنه إذا عمم فقال كل امرأة، فمعنى ذلك أنه بمجرد ما يعقد عقد نكاح على أي امرأة تطلق عليه مباشرة. هذا مذهب الحنفية رحمهم الله. القول الثالث يقول بالتفصيل، إذا عمم لا يلزمه شيء ولا يقع طلاقه، وإذا خصص يلزمه ما خصص، يلزمه الطلاق في التخصيص. فإذا خصص فقال فلانة أو من بني أسرة فلان أو من بيت فلان أو من قبيلة فلان أو من جماعة فلان أو من المدينة الفلانية، فحينئذ يلزمه ذلك التخصيص وتطلق عليه المرأة من ذلك البيت أو الأسرة بمجرد أن يعقد عليها. وأما إذا عمم فإنه لا يلزمه شيء، فإذا قال كل نساء طوالق، كل امرأة تزوجها فهي طالق، أو إذا نكحت فامرأتي طالق، فإنه لا يلزمه شيء. وهذا مذهب المالكية رحمة الله على الجميع، الذين يقولون إنه لا يقع طلاقه استدلوا بالكتاب والسنة وأيضا العقل. أما دليل الكتاب فإن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، الآية قال إذا نكحتم ثم طلقتموهن، فدل على أن الطلاق لا يقع إلا بعد النكاح كما تقدم معنا، وأنه أصل، وهذه الآية أصل. وثانيا أن السنة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديثين المتقدمين، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، والذي أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، وكذلك حديث المسور بن مخرمة الذي أخرجه ابن ماجه وحسنه الحافظ ابن حجر، وقلنا إنه يرتقي بالشواهد إلى صحيح لغيره. هذان الحديثان أصل. ما وجه دلالة الحديثين؟ الحديثان قالوا لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا طلاق قبل النكاح، ما قال إلا أن يكون معلقا، لا طلاق قبل النكاح لم يقل إلا أن يكون معلقا، فدل على أن كل طلاق يقع قبل النكاح معلقا أو منجزا أنه باطل ولا يترتب عليه شيء. وكذلك أيضا قالوا من جهة العقل أن هذا تحريم لما أحل الله، خاصة في حال التعميم، فهو إذا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق، فمعنى ذلك أنه لا يستطيع أن يتزوج ولا يستطيع أن ينكح، وخاصة إذا لم يوجد التسري، فحينئذ يكون قد حرم على نفسه وقد يقع في الحرام. وأيضا لو كان هذا شرطا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شرط، لأنه هو يشترط فيما بينه وبين الله أنه إذا حصل النكاح فإن المرأة طالق، فقالوا إن هذا الشرط ليس في كتاب الله، لأنه تحريم لما أحل الله وهو النكاح، لأنه يقول كل امرأة أنكحها فهي طالق، فمعناه أنه قد منع نفسه من النكاح ومنعها بالشرطية، والشرط إذا كان مؤديا إلى تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فإنه مضاد لشرع الله فهو باطل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم الشروط المضادة لشرع الله عز وجل. أما الذين قالوا إنه يلزمه الطلاق فقالوا نستدل بعمومات الآيات، الله عز وجل يقول الطلاق مرتان ثم قال فإن طلقها، فهذا طلق وعلق طلاقه على شيء ووقع هذا الشيء، فيلزمه ما ألزم به نفسه، كما في النذر وكما في العتق، الأصل أن الشرع ما ألزمه بهذا، هو الذي ألزم نفسه فنلزمه بما التزم به في نفسه. وأما الذين فرقوا وهم المالكية فهم يوافقون القول الأول أنه لا يقع الطلاق، ويخالفون القول الأول في حال التعميم، يوافقونه في حال التخصيص ويخالفونه في حال التعميم، يوافقون القول الأول بعدم الوقوع في حال التعميم ويخالفونه في حال التخصيص. فهم في حال التعميم قالوا إننا لا نوقع الطلاق في حال التعميم لأن هذا سيؤدي إلى تحريم النكاح عليه، فهذا ما يسمونه بتخصيص الأدلة بالمصلحة، تخصيص الأدلة بالمصلحة، وهذا من أمثلته، هذا القول من أمثلته أنه يصحح أن يقع الطلاق في حال التخصيص ويمنعه في حال التعميم. و الذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بعدم وقوع الطلاق لقوة دلالة الكتاب والسنة على هذا القول، وثانيا أن العموم الذي يستدل به من يقول بوقوع الطلاق نجيبهم بأنه مخصص بما ورد في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثي المسور وكذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وعلى هذا فلا يقع طلاق الأجنبي سواء كان معلقا أو كان منجزا. وعليه فإن الشريعة تلزم المكلف بالطلاق إذا وقع النكاح سابقا للطلاق، ولذلك حقيقة الطلاق حل قيد النكاح، وقيل رفع قيد النكاح، فهو حل للعصمة، ولا يمكن أن نحل شيء قبل وجوده. حينما يطلق قبل أن ينكح سواء بالتعليق أو بغير تعليق يكون لا يمكن لنا أن نقول أنه يحل شيء غير موجود. ولذلك بعض الحنفية الذين يقولون بالوقوع يقيسونه على قول الرجل إن دخلت الدار لامرأتي، إن دخلت الدار فأنت طالق، ويجاب عنهم بأن قوله إن دخلت الدار بعد ثبوت العصمة، وأما مسألتنا فهي قبل ثبوت العصمة، والمؤثر في الطلاق ثبوت العصمة، فهو قياس مع الفارق، وعليه فإنه لا يصح طلاق الأجنبي مطلق. قال رحمه الله لا يصح الطلاق إلا من زوج. نعم.